اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا علم المكلف وهو في النافلة إما بنقص ركن أو نقص جزء غير ركني، كما لو علم وهو في الركعة الثانية بأنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو أنه ترك الركوع من الركعة الثانية، وهو الآن قد تجاوز المحل، كما لو فرض أنه قد سجد سجدتين ثم حصل له العلم الإجمالي بأنه إما ترك ركوعا من هذه الركعة أو ترك سجدة من الركعة الثانية. فهنا أفاد سيد العرواء قدس سره بأن العلم الإجمالي لا أثر له، باعتبار أن أحد الطرفين مما لا أثر له شرعا، وهو ترك جزء غير ركني، فإن ترك الجزء غير الركني في النافلة لا أثر له. نعم، لو ترك جزءا غير ركني في الفريضة، كما لو ترك سجدة أو تشهدا، فإنه يترتب عليه إما قضاؤه بعد التسليم أو وجوب سجدتي السهو. أما لو كان الجزء غير الركني المتروك من النافلة لا من الفريضة فلا أثر له شرعا، فالعلم الإجمالي لا أثر له في المقام. ولكن في المقام تعليقتان على ما أفيد من قبل سيد العروة قدس سره. التعليقة الأولى: ما يستوحى من تعليقة السيد الحكيم قدس سره على العروة من أنه قد يقال إن العلم الإجمالي في المقام له أثار، لا أنه ليس له أثار. والسر في ذلك أن من علم إجمالا بعد أن سجد السجدتين من الركعة الثانية بأنه إما ترك ركوعا من الركعة السابقة، إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوعا من هذه الركعة، فحينئذ مقتضى العلم الإجمالي أن يرجع ويتدارك، أي أن يرجع ويأتي بالركوع الذي يحتمل تركه من هذه الركعة، أو يرجع ويتدارك سجدة الركعة السابقة، إذ لا مانع من التدارك إلا زيادة الركن، بمعنى أن المكلف لو رجع وأتى بالركوع لكان قد زاد سجدتين، وزيادة السجدتين زيادة ركن. أو لو أنه رجع إلى الركعة السابقة وأتى بالسجدة التي يحتمل نسيانها، فإنه بعد ذلك سيأتي بركوع وبسجدتين ويلزم زيادة أركان. وبما أن زيادة الركن بحسب مبنى سيد العروة مغتفرة في النافلة، أي لا تضر زيادة الركن في النافلة، إذن فلا مشكلة، بل يكون العلم الإجمالي إذا أراد أن يحرز امتثال الأمر بالنافلة يكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزا في حقه. فإذا علم بأنه إما نقص سجدة أو نقص ركوعا يرجع ويأتي بهما لكي يحرز امتثال الأمر بالنافلة، وزيادة الركن مغتفرة. وهكذا الكلام في الصورة الثانية السابقة، وهي إذا علم المكلف وهو في النافلة بأنه إما ترك ركوعا أو ترك سجدتين، يعني هو على كل حال ترك ركنين، ففي هذه الصورة أفاد سيد العروة بأن النافلة باطلة. والحال قد يقال بما أن زيادة الركن مغتفرة فليرجع ويأتي بالركنين ما دام يعلم أنه ترك ركنا إما ركوعا أو سجدتين، فمقتضى العلم الإجمالي أن يرجع ويأتي بهما، إذ لا يضر بذلك إلا زيادة الركن، لأنه قطعا زاد ركنا بالنتيجة، وزيادة الركن في النافلة مغتفرة. فالنتيجة أن ما ذكره سيد العروة قدس سره في الصورة الثانية والصورة الثالثة من الحكم غير تام، بل من أراد إحراز امتثال الأمر بالنافلة ففي كلتا الصورتين عليه أن يرجع ولا يضر زيادة الركن لأنها زيادة في النافلة. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية، ذكر سيد العروة قدس سره أن الجزء، أن ترك الجزء غير الركني سهوان في النافلة لا أثر له، إذ لا يجب قضاؤه ولا يجب لأجله سجدة السهو. ولكن هذا محل بحثين، كما ذكر سيد المستمساك قدس سره، إذ قد يقال بأن مقتضى الإطلاقات، أي إطلاق ما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية أنه يجب قضاء السجدة المنسية ولو كانت في النافلة، أو يقال مقتضى إطلاقات أن من قام موضع القعود أو قعد موضع القيام فيسجد سجدتي السهو، مقتضى الإطلاق أن يشمل شنو؟ النافلة ولا يختص بالفريضة. وعبر بعضهم بأن مقتضى قاعدة الاشتراك اشتراك النافلة والفريضة في الأحكام، والمقصود بقاعدة الاشتراك هي الإطلاقات، إذ لا مدرك لقاعدة اشتراك النافلة والفريضة في الأحكام إلا إطلاقات الأدلة. ومن هذه الإطلاقات موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته. فيقال مقتضى إطلاقها شمولها للنافلة ولا اختصاص لها بالفريضة. كذلك معتبرة معاوية بن عمار قال سألته الصادق عليه السلام عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان. ولكن أشكل على التمسك بإطلاقات هذه الأدلة. أما بالنسبة لمعتبرة معاوية بن عمار الواردة في سجدتي الساهو، فقد يقال بأنه لا معنى لشمول الأمر بسجود السهو للنافلة، لأن وجوب سجود السهو وجوب نفسي تكليفي وليس وجوبا شرطيا، بل من قام موضع القعود أو قعد موضع القيام يجب عليه وجوبا مولويا نفسيا أن يسجد سجدتي السهو، ولا يتصور الوجوب النفسي المولوي في النافلة كي يقال بأن عليه بعد التسليم أن يسجد سجدتي السهو، والحال بأن الصلاة أصلها شنو؟ نافلة مستحبة. إذن دليل وجوب سجدتي السهو منصرف عن فرض النافلة، خصوصا مع التعبير في ذيله فإنهما المرغمتان ترغمان الشيطان. وإنما الكلام فيما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية، فقد يقال كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن وجوب القضاء وجوب شرطي وليس وجوبا تكليفيا، بمعنى أن الأمر الضمني بالسجدة ما زال باقيا، لأن الأمر الضمني بالسجدة متعلقه الأعام من السجدة في محلها أو السجدة بعد التسليم في حق من نسيها، فبما أن متعلقها الأعام فإذا نسيها فنفس الأمر الضمني السابق ما زال باقيا، ولا يوجد أمر جديد بقضاء السجدة، بل الأمر نفسه ما زال باقيا. فوجوب السجدة بعد التسليم وجوب شرطي، لأن الأمر بالمركب من الصلاة مشروط بالسجدة سواء كانت في محلها أو بعد التسليم. زين، فقد يقال بما أنه وجوب شرطي عم الفريضة والنافلة، لكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في موسوعته المباركة في الجزء 19 صفحة 83 أفاد بأنه ظاهر سياق الروايات الواردة في القضاء قضاء السجدة أن هناك تفصيل بين أن يذكر السجدة قبل الركوع فيرجع ويتدارك، أو يذكر السجدة بعد الركوع فيمضي ويسجد السجدة بعد التسليم. وهذا التفصيل بين الذكر قبل الركوع أو الذكر بعد الركوع هو قرين على أن المنظور صلاة الفريضة لا صلاة النافلة، وإلا لماذا يفصل الإمام بين الذكر قبل الركوع والذكر بعد الركوع؟ فإن نفس هذا التفصيل شاهد على نظر الرواية لصلاة الفريضة بنكتة أنه إنما فصل الإمام بين أن يذكر السجدة قبل الركوع أو يذكر السجدة بعد الركوع لأنه إذا ذكر السجدة قبل الركوع أمكنه التدارك، إذ لا يلزم من التدارك أي محذور سوى زيادة القيام. وأما إذا تذكر السجدة بعد الركوع فلا يمكنه التدارك، لأن التدارك يلزم منه زيادة الركوع، وزيادة الركن مبطلة للفريضة. فالمحذور في التدارك بعد الركوع زيادة الركوع، وهذا يوجب انصراف الرواية لصلاة الفريضة. ولكن يلاحظ أن سيدنا الخوئي قدس سره أقحم مبناه في فهم الرواية، يعني حيث إنه يرى أن زيادة الركوع مبطلة للفريضة ولو من خلال بعض الروايات الأخرى، بنى على ذلك أن منصرف هذه الرواية صلاة الفريضة، لأنها فصلت بين التذكر قبل الركوع والتذكر بعد الركوع. فلا يتم حينئذ هذا الوجه من الاستدلال في حق من لا يرى أن زيادة الركن ولو كان ركوعاً مبطلة للفريضة. لكن يمكن أن يقال كما ذكرنا مراراً أن احتمال احتفاف الرواية بالارتكاز المتشرعي مع كون هذا الاحتمال عرفيا مانع من إحراز إطلاق الرواية. متى أتتنا رواية واحتملنا أن وراءها ارتكازا متشرعيا يمنع من إطلاقها، وكان لهذا الاحتمال منشأ عرفي، فلا يحرز إطلاق الرواية لأننا لم نحرز عدم القرينة لاحتمال احتفافها بالارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي قرينة متصلة تمنع من الإطلاق. فنحن حيث لم نحرز عدم القرينة لم نحرز انعقاد الإطلاق. وهنا أي الروايات الدالة على أن من نسي سجدة قضاها إذا تذكرها بعد الركوع، نحتمل احتفاف هذه الروايات بمرتكز متشرعي، وهو أن قضاء السجدة لا عفواً أن السجدة المنسية لا أثر لها في النافلة، نحتمل وجود ارتكاز متشرعي على ذلك. ومنشأ هذا الاحتمال ما نسب إلى المشهور من أن مشهور الفقهاء يرون أن نقص السجدة مما لا أثر له في النافلة. فذهاب المشهور كما نسب إلى ذلك منشأ لاحتمال وجود ارتكاز متشرعي على أن نقص الجزء غير الركن في النافلة لا أثر له. وحيث نحتمل أن هذه الروايات محفوفة بالارتكاز المتشرعي، فلا نحرز إطلاق هذه الروايات لصلاة النافلة، بل من المحتمل اختصاصها بالفريضة، فالدليل قاصر عن الاستدلال به في المقام. وهذا يعني تمامية ما أفاده سيد العروة قدس سره من أن نقص الجزء الغير الركني مما لا أثر له. فلو بني على أن زيادة الركن فلو بني على أن زيادة الركن في النافلة مبطل، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي، بل يمضي في صلاته ويجري قاعدة التجاوز في نقص الركن المحتمل. انتهينا من المسألة 22، ندخل في المسألة 23. ذكر سيد العروة قدس سره إذا تذكر المكلف وهو في السجدة. طبعا هذه المسألة مخاصة بالنافلة، هذه ناظرة للفريضة. إذا تذكر المكلف وهو في السجدة الأولى أو بعدها بعد أن رفع رأسه من الركعة الثانية، يعني هو في السجدة الأولى من الركعة الثانية، مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك ركوع الركعة، يعني الركوع الفاصل بين الركعتين ما أتى به، فهو كما ترك سجدة من الركعة السابقة ترك ركوع هذه الركعة الذي هو مائز بين الركعتين، جعل السجدة التي أتى بها جعلها من الركعة الأولى، يعني اعتبر نفسه ما زال في الركعة الأولى، جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته كأنه لم يدخل في الركعة الثانية. وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الركعة الثانية، يحتسب السجدتين للركعة الأولى ويقوم ويقرأ ويقنت ويتم صلاته. وإن تذكر بعد السجدتين، بعدما أتم السجدتين، أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى أيضا يعمل بذلك ويتم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات. هذا لا يختص بالركعة الأولى والركعة الثانية، نفس الشيء، دخل في الركعة الثالثة تذكر أنه ترك سجود الركعة الثانية وهو لم يركع للثالثة، يعتبر نفسه ما زال في الثانية، وهكذا وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات. إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من الركعة السابقة وركوع الركعة التي هو فيها. ولكن الأحوط في جميع هذه الصور أن يتم صلاته ويعيد الصلاة. وهنا عدة تعليقات. التعليق الأولى: إن عبارة سيد العروة قدس سره الشريف بقوله جعل السجدة التي أتى بها من الركعة الأولى جعلها، سيد الخوي قدس سره يقول شلون جعلها وما جعلها، هي من الركعة الأولى، مو أنه جعلها. إذا تذكر أنه ما أتى بسجدة الركعة الأولى وأتى بسجدة بعنوان الركعة الثانية وهو لم يركع الركوع الفاصل بينهما، وقعت هذه السجدة، وقعت مو أنا بكيف أجعلها، وقعت هذه السجدة من الركعة الأولى، لأنه أمر اختياري. لما؟ لأن المكلف ما زال في الركعة الأولى، فإنه ما دام لم يركع للركعة الثانية فهو ما زال في الركعة الأولى، ولأنه ما زال في الركعة الأولى فالسجدة التي أتى بها وقعت من الركعة الأولى. وكذلك إذا سجد سجدتين وإن قصد بهما الركعة الثانية فإن هذا غير ضائر بوقوعهما قهرا من الركعة الأولى. زين. التعليقة الثانية: أنه لو فرضنا أن المكلف سجد سجدتين مو سجدة واحدة، ثم تذكر أنه ترك سجدة واحدة لا سجدتين، فما تركه من الركعة الأولى سجدة، وما أتى به بعنوان الركعة الثانية سجدتين، فوظيفته حينئذ أن يعتبر أن السجدة المأتي بها بعنوان الركعة الثانية سجدة زائدة، يعني حصلت منه سهوان، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه سجدة السهو بعد التسليم بناء على وجوب سجدتي السهو لزيادة السجدة سهوان. التعليق الثالث: ما هو وجه احتياط سيد العروة حيث قال ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام؟ ذكر في المقام وجوه للاحتياط، نذكر الوجه الأول: لو فرض أن المكلف، طبعا هذا الوجه يخص بعض الفروض لا جميع الفروض، لو فرض أن المكلف أتى بسجدتين بعنوان الركعة الثانية، فلماذا يعتبر أن السجدتين من الركعة الأولى ويتم صلاته؟ قد يقال زاد ركعة في الصلاة، لأن الركعة عرفاً تتحقق بقيام وسجدتين، والمكلف قام بين الركعتين حصل منه القيام، وحصلت منه سجدتان من الركعة الثانية، فببركة القيام وسجدتين بعنوان الركعة الثانية يصدق عليه عرفاً أنه زاد ركعة في صلاته، لأن حصول القيام مع سجدتين محقق للركعة عرفان، وحيث إنه محقق للركعة وهذه الركعة وقعت في غير محلها، حيث إنه لم يفرغ من الركعة الأولى بعد، إذن صدق عليه أنه زاد ركعة في هذه الصلاة، وزيادة الركعة مبطلة لما مضى عندنا من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، هذا قد زاد ركعة. والشاهد على أنه زاد ركعة أن من قام من الركعة وشك أنه سجد أم لم يسجد أو ركع أو لم يركع تجري في حقه قاعدة التجاوز، وهذا دليل على أن القيام يفصل بين الركعتين، إذ لولا كون القيام فاصل وموجبا للدخول في الركعة اللاحقة لما جرت قاعدة التجاوز في من شك في الركوع أو السجود من الركعة السابقة وقد قام. ولكن هذا الوجه محل تأمل: أولا، ليس المدار في زيادة الركعة على الإطلاق العرفي المسامحي، بل على ما ورد من الأدلة، وحيث إن ظاهر الأدلة أن المحقق للركعة الركوع لا السجدتان، أي أن الركعة متقومة شرعاً بالركوع، فما لم يركع لم تتحقق الركعة بعد، ولأجل ذلك لأن المكلف لم يركع ركوعاً ثانياً فهو ما زال في الركعة الأولى وإن أتى بسجدة منها. زين، وأما جريان قاعدة التجاوز في من قام وشك أنه أتى بسجدة أو أتى بركوع فلأجل نص الرواية عليه، حيث نصت معتبرة إسماعيل بن جابر في قوله من شك في الركوع وقد سجد فليمضي، ومن شك في السجود وقد قام فليمضي، فلنص معتبرة إسماعيل بن جابر عليه قلنا بأن القيام محقق للتجاوز، وإلا فالقيام ليس محققا للدخول في الركعة، بل الركعة متقومة بالركوع. والحمد لله رب العالمين.